وبركاته.
إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره، نعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، إن خير الحديث كتاب الله وأفضل الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. وصلت من القراءة في كتاب الجامع الصحيح المختصر من سنن النبي صلى الله عليه وسلم وأيامه إلى باب رفع الناس أيديهم مع الإمام في الاستسقاء. وهذه أسئلة تتعلق بما مضى شرحه وبيانه. هل دعاء الناس مع الإمام جاء في السنة في الاستسقاء في الجمعة، هو الاستسقاء المعروف بالبروز إلى الصحراء؟ دعاء الناس ورفع أيديهم مع الإمام جاء حينما يستسقي الإمام على منبر الجمعة، أم جاء عندما يسمع أو عندما يدعو الإمام ويحول رداءه وقد خرج إلى المصلى وخطب وصلى؟ الجواب: في الجمعة جاء، أما في الخروج في المصلى فلم يأتي. نعم، بعض العلماء اجتهد كالبخاري لعله، أنه يعني يستفاد من رفع أيديهم في الجمعة أنها ترفع أيضا وأين؟ أنها ترفع وين؟ في المصلى. لكن من جهة الاتباع الظاهر فإنهم رفعوا أيديهم لما كانوا في الجمعة يستسقون، ولم ينقل عنهم أنهم رفعوا أيديهم ودعوا حينما برزوا للصحراء كما نصنع اليوم، نخرج للاستسقاء في المصليات داخل المدن أو خارجها، وهذه السنة. فيدعو الإمام، فهل ندعو أيضا نحن؟ هذا في الواقع ظاهرا لم ينقل. يجتهد بعض أهل العلم ويقول أيضا يعني يدعون مع الإمام، والسنة المنقولة أن ذلك في استسقاء خطبة الجمعة كما في حديث أنس عند البخاري، بينما النبي يخطب دخل رجل أو دخل أعرابي من البدو، وفي رواية فقال: يا رسول الله هلكت الأموال وانقطعت السبل، فادعوا الله أن يغيثنا. فرفع النبي صلى الله عليه وسلم يده ورفع الناس أيديهم، كان في الخطبة. أما في تلك الصلوات التي خرج أو في تلك الصلاة خرج لها، خرج النبي المصلى يستسقي واستقبل القبلة فصلى ركعتين وقلب رداءه، فإنه لم ينقل أنه لما دعا في ذلك الموطن لما حول رداءه كما جاء في حديث أنس، نعم لا يرفع يده في شيء إلا في الاستسقاء، وإنه يرفع يديه حتى يرى بياض إيش أبطه، وكذلك فيما ذكر عنه صلى الله عليه وسلم من كونه خرج يستسقي فتوجه القبلة يدعو وحول رداءه ثم صلى. لم ينقل عن الناس الحاضرون عن الناس الحاضرين عفوا أنهم فعلوا مثل ما فعل في المصلى. طيب السؤال الثاني، كم عدد ركعات صلاة الاستسقاء؟ كم عدد ركعات صلاة الاستسقاء؟ وهل تكون بحسب شدة القحط؟ فنكثر من ركعات كلما اشتد القحط، أم أنها صفتها ثابتة؟ صفتها ثابتة. درعة. ركعتان ثابتة؟ نعم ثابتة، ما تزيد عن ركعتين. كهيئة الصلاة، أي صلاة؟ صلاة العيد، كهيئة صلاة العيد. طيب هل يجهر في صلاة الاستسقاء إذا صلاها بالنهار؟ إذا صلاها بالنهار يجهر فيها؟ يجهر، صحيح. والدليل حديث البخاري، نعم، رأيت النبي صلى الله عليه وسلم يقول عباد بن تميم عن عمه، عن عبادي بن تميم عن عمه، ورواه البخاري بسنده، قال رأيت النبي صلى الله عليه وسلم لما خرج يستسقي قال فحول إلى الناس ظهره. كان ممكن يقول والناس رفعوا أيديهم يدعون وحولوا إلى آخره، ما قال. واستقبل القبلة يدعو، ثم حول رداءه، ثم صلى لنا ركعتين جهر فيهما بالقراءة، جهر وركعتين. إذن الاستسقاء تصلى ركعتان يجهر فيهما بالقراءة، في الأولى سبع مع تكبيرة الإحرام يكبر، في الثانية خمس مع تكبيرة انتقال، ولا دون تكبيرة انتقال؟ تكبيرة انتقال تكون عند الرفع، إذا استقر خمس، وفي الأولى سبع مع تكبيرة الإحرام، مع تكبيرة الإحرام. طيب قلب الرداء في صلاة الاستسقاء، قيل تفاؤل تحويل الحال تفاؤلا، هل يجب أن يحول رداءه أم فقط مستحب؟ هيئة الصلاة والخروج إليها، حول النبي رداءه، هل يجب تحويل الرداء ولا مستحب؟ مستحب. في جواب آخر؟ في جواب آخر؟ ليش؟ لماذا قلت مستحب؟ لفعله، لأنه ما قال حولوا، لو نطق فأمر فالأصل في الأمر الوجوب، لكن أفعاله تحمل على الاستحباب كما قرر علماء الأصول، أفعاله التعبدية، أما العادية لا تحمل الاستحباب، كلبس العمامة وترك أكل الضب وحب الدب، هذه أفعال عادية جبلية، نعم لا يعطى فيها الحكم بالاستحباب، وإنما ما شعر الفقيه عند النظر إليه من فعاله أنه قصد التقرب إلى ربه، فحينئذ يعطي الحكم الاستحباب، حكم الفعل الاستحباب وليس الحتم الإيجاب، فليس فعله كقوله. في رسالة للمقدسي رحمه الله، كتاب مستقل كامل في أفعال النبي، وأظن ذكر خمسة أقسام، راجعوا الكتاب يعني تستفيدوا منه، رسالة مستقلة في أفعال النبي صلى الله عليه وسلم وأحكامه. طيب نعم، ما أذكر أثر في هذا، لا أذكر أثر في هذا إلا هو يعني كل ما يكبر يرفع أيها العيد يرى أهل العلم بعض أهل العلم أنه يرفع. وإذا قلنا الاستسقاء كهيئة العيد أيضا يرفع فيها. ما هي صيغة الأذان للاستسقاء؟ هل فقط يقول الصلاة جامعة أو يقول الله أكبر الله أكبر كالأذان المعتاد؟ كيف يدعى لها؟ لا يدعى لها أبدا، لأنه لم ينقل أن النبي دعا لها. قال ابن بطال أجمعوا رحمة الله عليه على أن لا أذان ولا إقامة في الاستسقاء، لا أذان ولا إقامة في الاستسقاء، لأنه لم يرد. هذا لو كان خير لفعله النبي صلى الله عليه وسلم بأبي هو أمه، ولفعله الصحابة من بعده صلى الله عليه وسلم. طيب، لنقرأ الآن ما تبقى من أحاديث كتاب الاستسقاء. بسم الله، اقرأ.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. قال الإمام البخاري رحمه الله: باب رفع الناس أيديهم مع الإمام في الاستسقاء. قال أيوب بن سليمان: حدثني أبو بكر بن أبي أويس عن سليمان بن بلال قال يحيى بن سعيد: سمعت أنس بن مالك قال: أتى رجل أعرابي من أهل البدو إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم الجمعة فقال: يا رسول الله، هلكت الماشية، هلك العيال، هلك الناس. فرفع رسول الله صلى الله عليه وسلم يديه يدعو، ورفع الناس أيديهم معه يدعون. قال: فما خرجنا من المسجد حتى مطرنا، فما زلنا نمطر حتى كانت الجمعة الأخرى. فأتى الرجل إلى نبي الله صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله، بشق المسافر ومنع الطريق.
نعم، هذا الباب بوبه البخاري رحمه الله ليرد على من قال أن رفع اليدين خاص بالإمام، وهو مذهب الليث بن سعد الفهمي رحمه الله. فإنه لاحظ الليث أنه لما خرج النبي صلى الله عليه وسلم يستسقي ودعا وحول رداءه، لم يفعل الناس ذلك، قلب الرداء الليث في قلب الرداء. وكذلك إذا قلنا يخرج على مذهب الليث ما يتعلق بالدعاء، نقول أيضا لم يثبت أن الناس دعوا في ذلك المكان. ويبدو أنه قال بذلك بعض أهل العلم، ولذلك قال الحافظ ابن حجر رحمه الله: تضمنت هذه الترجمة الرد على من زعم أنه يكتفى بدعاء الإمام في الاستسقاء. فأبين البخاري بهذا أنه يدعو من؟ يدعو الإمام ويدعو الناس أيضا. لكن أتى بحديث عام ولا حديث في على وجه معين خاص؟ حديث عام أتى؟ أتى بحديث في الجمعة، فإن الحديث الذي ورد في كون استقبل قبلة فصلى ركعتين، وكونه دعا صلى الله عليه وسلم توجه القبلة يدعو حول رداءه، وأنس لما قال رأيته يرفع يديه يعني في الاستسقاء. على كل حال لم يذكروا الناس، ذكروا ذلك أين؟ في الجمعة. فحينئذ هذا يكون استنباط البخاري أنه الحمل واحد، يعني ما دام أنه استسقاء ورفع يديه على المنبر، فإذا فعل الإمام نعم فعلوا، لكن فيه وقفة هنا في الصحراء إذا خرجوا، هل ثبت أن الإمام وهو الرسول وقتها صلى الله عليه وسلم لما استقبل القبلة ودعا وحول رداءه، حول رداءه بعد أن استقبل القبلة ودعا، هل كان يجهر والذين خلفه يؤمنوا؟ ما نخل. فصورة الجمعة فيها جهر الإمام بالخطبة ودعاء، والدليل أنهم سمعوا النبي يقول عندما دخل الأعرابي يستغيث يقول يا رسول الله غثنا، ولا شك هذا كان بحضرته، ولا دعاء الموتى شرك، لكن النبي كان حاضر يسمع ليس مقبور، فإن من دعا النبي الآن وهو في القبر فقال يا رسول الله غثنا كان شرك أكبر يخرج من الملة. فالمقصود قال النبي صلى الله عليه وسلم ثلاثا: اللهم غثنا، اللهم غثنا، اللهم غثنا، فسمع النبي، فالناس رفعوا أيديهم أيضا مؤمنين. لكنه في الاستسقاء لما حول رداءه دعا ما نقل أنه جهر، وما نقل أن أيضا الناس رفعوا أيديهم وفعلوا، فهذا فيه نظر الحقيقة، فيه نظر. و قال فما خرجنا من حتى مطرنا، خرجنا من المسجد حتى مطرنا، فيه كما ذكرنا معجزة تدل على رسالة النبي وأنه أو من دلائل نبوته، ولكن أيضا فيه رد على من قال أن المطر لم يذكر إلا في العذاب، كما نشر البعض هذا في التواصل الاجتماعي الرسائل، قالوا معلومة مهمة وكذا أنه ما تقول مطر إلا في العذاب، قل غيث قل. وهذا الحديث فيه رد عليهم لأنه قال حتى مطرنا، مطروا مطر عذاب ولا رحمة؟ رحمة، فإذا جائز أن تقول مطرنا، كما في حديث زيد بن خالد الجهني في صحيح مسلم قال أصبح من عبادي مؤمن بي وكافر بي. المؤمن ماذا قال الله عنه؟ مطرنا بفضل، ما قال أغيثنا ولا. إذن هذا جائز أن تقول مطرنا في مطر الرحمة، نعم، في رد على من قال ما جاء إلا في العذاب. نعم في القرآن أمطرنا عليهم يعني مطر السوء وكذا، لكن ليس معنى ذلك أنه لا يجوز أن تقول مطرنا، فهذا جائز كما دل على هذا الحديث. وهذا دعوة، هذه دعوة أنكم يا إخواني لا كل ما أرسل إنسان شيء إليكم ترسلونه للناس من باب إشباع الرغبة في التغريب أو الإغراب عفوا، أنه هذا شيء غريب ويفيد الناس وسيدعون لي إذا أرسلت لهم هذه الفائدة، ثبت من الأمر قبل أن ترسله. عادة القصاص يحدثون بكل شيء، كفى بالمرء كذبا أن يحدث بكل ما سمع، لأنه إذا صار عندهم نهجا ذلك ومنهجا أن يحدث بكل ما سمع لا بد أن يتورط في الكذب لأنه ما يثبت، فيكفيه من الكذب أن يكون هذا طبعه، يحدث بكل ما سمع، يرسل كل ما أسمر. بعض الناس لا يقرأ كل الفائدة، يرسل طوال يومه يرسل 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 يرسل، ما يطلب حتى العلم، ما له منهج في طلب العلم، يأخذ كتاب ويقرأ فوائده. العلامة الألباني كان عنده شيء يشبه التواصل الاجتماعي، المجلات يعني سواء سماها، أخذ الطابع جديد تواصل، فائدة من هنا فائدة من هنا فائدة من هنا، مثل مجلة. ماذا كان يفعل؟ طوال الأسبوع في قراءة وفوائد ومراجعة للنسخ وإنتاج علمي تحقيق ودراسة التراجم ومقارنة وفكرة. إذا جاء يوم الخميس بعد الظهر أو بعد المغرب بين المغرب والعشاء جلسة يأتي بكل مجلات يمكن والجرائد التي فيها فوائد مجلة التمدن أو غيرها الأشياء اللي يكتبون فيها المشايخ أو يقرأ يوم وساعة في اليوم. أما طوال اليوم معك النقال وليس لك منهج في القراءة هذا فيه نظر. أما من تعلل فقال لا أضبط يعني وقتي فيقول نقول له لابد أن تضبطها. اضبط هب أنك تقول لا أنا أريد على الأقل ساعتين أو ساعة ونص في اليوم في المطالعة في فوائد إخواني يرسلون ليها من علماء. أقول لا بس خذ ساعة في اليوم لكن اضبط هذه الساعة واجعل غيرها للقراءة والنظر. لا تكون كل الساعات في هذا كل الساعات لا ليس الطريقة منهجية في الطلب. فوائد متناثرة هذه بعضها صحيحة بعضها يميلها كما إن صح التعبير طبخ كما كان يقول شيخنا الغديان رحمه الله شبيلة تأمل تدبر وهذه صح ولا تعرض العلماء أحيانا. فاعطي وقت لكل شيء ونظم وقتك. قال بشق المسافر رأى بعض أهل العلم أن هذا تصحيف ليس في الشيء في اللغة اسمه أو يقال بشقة ورأى أن هذا تصحيف رأى أن هذا تصحيف ولا يعرف. قال الخطابي بشقة ليس بشيء وإنما هي لثقة أي صار ذلك إذا وحل يكون ذلك إذا وحل صار الطريق ذا وحل يعني إذا صابه ندى ويحتمل أن تكون مشقة. قال ابن بطال لم أجد لمشقة في اللغة معنى ولذلك ادعى من ادعى أنها إيش مصحفة كعادة الحافظ واسع الفوائد والنظر والاطلاع على كتب اللغة. قال بل لها أصل هذه. قال ليس كذلك بل له وجه اللغة لا كما قالوا. ففي المنضد كراع بشق بفتح الموحد تأخر ولم يتقدم فعلى هذا معنى بشق هنا ضعف عن السفر وعجز عن الصيد وقطع عن السير فانقطع يعني عن المطر فحينئذ يترتب عليه أن المسافر ينقطع وعن السير ولا يواصل ويمل ومنع الطريق. وهذا لفظ آخر اقرأ.
وقال الأويسي حدثني محمد بن جعفر عن يحيى بن سعيد وشريك سمعا أنسا عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه رفع يديه حتى رأيت بياض إبطيه.
الأويسي هو عبد العزيز بن عبد الله كما قال الحافظ ابن حجر. ومحمد بن جعفر هو ابن أبي كثير المدني أخو إسماعيل. وهذا التعليق ثبت هنا للمستملي وثبت في أبي الوقت وكريمة في آخر الباب الذي بعده وفيه من الفقه رفع اليدين حتى يتبين أنها بياض الإبطين وهذا في الاستسقاء. فمن استسقى على المنبر لا يكون رفعه كذا أولا في الدعاء المجمل لا يجوز رفع اليدين كما يكون في أثناء الخطبة أو آخرها أو أولها لا يجوز رفع اليدين، وذلك لأنه لم يثبت عن النبي رفع يديه في الدعاء. ولذلك جاء في صحيح مسلم قول ذاك الصحابي الخطيب قبح الله هاتين اليدين، لم يكن النبي يرفعهما يعني في الدعاء، بل يكون غاية ما يصنع يعني في الدعاء يشير بسبابته، اللهم انصر الإسلام المسلمين إلى آخره. أما في الاستسقاء فيرفع يديه لهذا الحديث أنه رفع يديه حتى قال رأيت بياض إبطيه، وقاله البخاري بصيغة الجزم، أو قال وقال الأويسي. فالحديث حينئذ يعني من صحيح هذا الإمام، من صحيح كتابه الجامع. فإذا رفع يديه في الاستسقاء فيرفعها حتى يتبين بياض إبطيه، هذه مبالغة في الرفع لأجل إظهار كمال الذل لله والخضوع للحاجة والكرب بالقحط الذي ألم بالناس. ولكن كما جاء في صحيح مسلم إذا كان ذلك كذلك فليجعل ظاهر كفيه إلى السماء، إلى السماء ظاهر كفيه وباطنها إلى الأرض. ففي مجمل الدعاء أو الدعاء المعتاد يجعل بطونها إلى السماء أو وظهورها إلى الأرض. أما في الاستغاثة في نذر الدعاء فإنه يرفعها حتى تكون إيش؟ كما جاء في حديث أنس في صحيح مسلم أن رسول الله استسقى فأشار بظهر كفيه إلى السماء، صحيح مسلم أشار ظهر كفيه إلى السماء، هذا فيه كمال الخضوع وإظهار الافتقار. ها؟ لا كيف كذا كذا يعني هذا مو للسماء، هذا للناس، للناس هكذا للناس، يعني بيسوي كذا في تكلف، هذا في تكلف. نعم، فيجعل ظهورها إلى السماء. كان البخاري يقول أفضل المسلمين، وكان البخاري منهم، دعا إلى سنة وميتت بين الناس. ففي آخر الزمان تستغرب بعض السنن لأجل قلة من يبينها الناس، وبدأ الإسلام غريبا وسيعود غريبا، فطوبى للغرباء، يقول النبي في وصفهم الذين يصلحون ما فسد من سنته صلى الله عليه وسلم. ولذلك جاء عن أنس ما يفيد أنه يرفع يديه حتى يبدو بياض بطيه. نعم اقرأ.
باب رفع الإمام يده في الاستسقاء. قال حدثنا محمد بن بشار حدثنا يحيى وابن أبي عدي عن سعيد عن قتادة عن أنس بن مالك قال كان النبي صلى الله عليه وسلم لا يرفع يديه في شيء من دعائه إلا في الاستسقاء، وإنه يرفع حتى يرى بياض إبطيه.
نعم، هذا التبويب لبيان رفع الإمام يده في الاستسقاء. قال يحتمل أن يكون قصد التنصيص بالقصد الأول على رفع الإمام يده، كما قصد التنصيص الترجمة الأولى بالقصد الأول على رفع الناس، وإن اندرج معه رفع الإمام. ويجوز أن يكون قصد بهذا كيفية رفع الإمام يده لقوله حتى يرى بياض بطيه، هكذا لعله أراد أن يبين كيف يرفع الإمام على هيئة من الافتقار والذل الذي هو أعلى رتبة أو أشد من الدعاء لحصول الكرب وهو القحط. فالماء إذا انحبس مات الخلق، فهو يحتاج إليه في الطعام، يحتاج إليه في الشراب إلى غير ذلك. فكان يرفع يديه، يقول كان النبي لا يرفع يديه في شيء من دعائه، هذا مشكل، لأنه ثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان يرفع يديه في عدة أدعية، منها في عرفة، منها في في رمي الجمرة الأولى والثانية، وفي بدر كفاك مناشدك ربك رافع يديه وأبو بكر أخذه من خلفه، في عدة مواطن رفع يديه. نعم، فأنس يقول لا يرفع يديه في شيء من دعائه إلا في الاستسقاء. حمل عند بعض العلماء على أن هذا ما رآه أنس، ومن حفظ حجر يحفظ، فغير أنس حفظ غير هذا، وهو ما حفظ إلا هذا، فلا تنافي. كما قالت عائشة رضي الله تعالى عنها: من حدثكم أن النبي صلى الله عليه وسلم بال قائما فلا تصدقوه، يعني ما بال النبي قائما قط، ما بال قط، نفت، ما رأيت النبي يبول قائما قط، ما رأت. ثم جاء حذيفة كما في صحيح البخاري قال أتى النبي صلى الله عليه وسلم قوم، يعني مزبلة قوم، فإيش؟ فبال قائما. فلا تنافي بين كلام عائشة وكلام حذيفة، لأن كل واحد حدث بما رأى، فلا تنافي بين كلامهما رضي الله عنهما. وهنا أنس حدث بما رأى، قال ما رأيت النبي يرفع يديه في شيء من دعائه إلا في الاستسقاء. لكن ذكر ابن حجر احتمالا جيدا، فقال لعله يؤول ذلك على الرفع الخاص عن هذه الهيئة، لم أرى النبي يرفع يديه هكذا، يعني كهيئة المستغيث حتى يبان بطيه، إلا في الاستسقاء وليس أي دعاء على هذه الهيئة. وعلى كل حال لا تنافي بين ما ذكره أنس وبين الأحاديث الواردة في رفع النبي صلى الله عليه وسلم يده أو يديه في الدعاء، فإنه كما جاء في صحيح مسلم عن أنس من رواية ثابت عن أنس أن رسول الله استسقى فأشار بظهر كفيه إلى السماء، بظهر كفيه إلى السماء، كان يستسقي هكذا أنس يقول، وجعل بطونهما مما يلي الأرض، بطونهما يلي الأرض، حتى رأيت بياض بطيه. قال النووي، قال العلماء رحمة الله عليهم: السنة في كل دعاء لرفع البلاء أن يرفع يديه جاعل ظهر كفيه إلى السماء، وإذا دعا بسؤال شيء وتحصيلا يجعل كفيه إلى السماء. الحديث الذي بعدها: لكن ما الحكمة في مثل هذا الإشارة بظهور كفيه في الاستسقاء دون غيره؟ يعني كذا كان كذا كذا لما جاء الاستسقاء فيش، كما في تحويل الرداء قيل تفاؤلا، هكذا استنبطوا رحمهم الله لتغيير الحال، تفاؤل كما فعل ذلك في تحويل الرداء تفاؤلا. هل لتحويل الرداء تأثير على المطر ليجتمع السحاب فينزل؟ من قال هذا؟ ما حكم اللي يقول هذا؟ ها؟ شرك أصغر ولا فيه تفصيل؟ الأخ عمرو وش التفصيل؟ إذا اعتقد أن قلب الرداء يؤثر على السماء فينجمع على إثر ذلك السحاب فتبرق وترعد وينزل المطر، استقلالا عن إذن الله فهذا شرك أكبر في الربوبية، ويعتقد أن الله جعله سبب. أول ما يحول الرداء ينطلق شيء عاد إلى السماء، المهم ينجم عن المطر بإذن الله، فهذا شرك أصغر لأنه اعتقد ما ليس لسبب أنه سبب. بل هكذا السنة، هكذا السنة تتبع. حديث اللي بعده،
باب ما يقال إذا أمطرت. وقال ابن عباس كصيب أي المطر، وقال غيره صاب وأصاب يصوب. قال وحدثنا محمد وابن مقاتل أبو الحسن المروزي قال أخبرنا عبد الله قال أخبرنا عبيد الله عن نافع عن القاسم بن محمد عن عائشة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان إذا رأى المطر قال صيبا نافعا. تابعه القاسم بن يحيى عن عبيد الله، ورواه الأوزاعي وعقيل عن نافع.
نعم، باب ما يقال إذا أمطرت. البعض قال الأمطار يكون في العذاب أو الشدة، كما نقله البعض يقال مطر في الخير وأمطر في الشر، وهذا التبويب يرده. فالبخاري لم يقل نعم إذا مطرت إلا في رواية أبي ذر، رواية أبي ذر أصح شيء، فجاء في رواية أبي ذر مطرت، وجاء في غيرها أمطرت، ولعل الرواية الأصح مطرت. وقال باب ما يقال إذا مطرت، إيش يقال؟ ما السنة إذا رأى المطر قال؟ أن رسول الله قالت عائشة كان إذا رأى المطر قال صيبا نافعا. هذا معناه فعل، أن هناك فعل يتبين معناها. إذا قدرت فعل محذوف تقديره اجعله ربي، يعني اجعله ربي أو اللهم اجعله، ثم حذف الفعل، وهذا واسع عند العرب، وذكر المفعول به اللهم اجعله يعني صيبا، اجعل المطر صيبا نافعا. فوصف الصيب هذا بأنه نافع، لأنه قد يصيب بشر، فدعا أن يكون تكون الإصابة بخير. أليس قوم لوط أمطروا بحجارة من طين مسومة عند ربك كما قال للمسرفين؟ فهذه مطر امطروه مطر سوء، فقد ينزل المطر كما نزل على قوم نوح فيكون بالشر والغرق والهدم والموت. ولذلك قال الرب سبحانه وتعالى فدعا ربه أني مغلوب فانتصر. ماذا كانت النتيجة من هذا الدعاء؟ ففتحنا عليهم أبواب السماء بماء منهمر، هو المطر، وفجرنا الأرض عيونا فالتقى الماء على أمر قد قدر وحملناه على ذات ألواح ودسر، يعني السفينة هي عبارة عن ألواح من الخشب، ودسر يعني مسامير تجري بأعيننا. فحينئذ من السنة انتبه إذا نزل المطر أن تقول هذا، كما حديث عائشة تقول صيبا نافعا. هل تجعل معها اللهم تأتي بالحديث على وجه، لأن الله قال لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر. ها؟ أي فإذا ثبتت هذه النسخ، فإذا ثبتت هذه النسخ التي ذكرت في هذا فلا بأس، لكن لابد من تتبع لهذا. فظاهر هذه النسخة أنه قال صيبا نافعا، يعني اللهم، حتى لو قال اللهم بحذف يعني يقدر أيضا، جعله صيبا نافعا على صحة أو على تقدير صحة هذه النسخة. هذه النسخة اعتمدها شيخنا بن باز وعلق عليها، وأصح النسخ هي نسخة أبي ذر. طيب، فهذه النسخة اعتمدها الشيخ عبد العزيز رحمه الله من فتح الباري أو من الشرح. فهذه السنة، إذن هناك سنن في المطر، منها عند النزول، ومنها ما قبل النزول عند تجمع السحب والغيم. فإذا طال العهد بالمطر والغيث يشرع ويستحب لهم الاستسقاء، والاستسقاء جاء إما بي على وجه الانفراد كما رؤي النبي عند أحجار الزيت في المدينة يستسقي رافع يديه، وإما يكون في الجمعة خطبة، وإما يكون بصلاة يخطب بعد الصلاة ويستقبل قبلة ويحول الرداء ويصلي كهية العيد ركعتين بسبع تكبيرات في الأولى وخمس في الثانية ويخرج للصحراء. نعم، فإذا اجتمع الغيم والسحاب ليس من السنة إظهار الفرح كما يفعل الجمهور. الناس اليوم يقول الجو حلو إذا رأوا الغيم ورأوا اجتماع عليه السحاب وحجب الشمس تنادوا فيما بينهم، والله الجو اليوم حلو خلنا نطلع، ويظهرون الفرح ويجمعون أمرهم للخروج والتنزه والاستبشار، وهذا يخالف السنة. فقالت عائشة كما جاء في صحيح البخاري كان إذا رأى الغيم دخل وخرج وعرف في وجهه الكراهية. قالت يا رسول الله إن الناس إذا رأوا الغيم يستبشروا. قال وما يدريني لعله يكون، يعني كذاك الغيم الذي رآه قوم عذبوا، ماذا قالوا في بداية أمرهم؟ عارض ممطرنا، بل هو ما استعجلتم به، ريح فيها عذاب أليم تدمر كل شيء بأمر ربها فأصبح لا يرى إلا مساكنه. فهذا فيها النبي ما كان يأمر مكر الله، يخاف ويدرب الناس ألا يأمنوا مكر الله. وقد ذكرت لكم من قبل قصة فيها شيء من العبرة والعظة. يحدثني صاحب بالعمل قال في يوم غرق جدة وموت نحو أظن 2000 شخص غرقا هنا قبل نحو 8 سنين أو 7. نعم، قالت أصبحت ابنتي وكانت ابنته تدرس الطب كما يحدثني هو، فتحت النافذة وأعجبها الهواء في يوم النكبة، كان يوم نحس، يجوز هذا؟
لا يجوز. ها؟ في يوم نحس وصف لليوم. أما العين يقول والله فلان نحس لن أعقد عقده معنا، هذا لا يجوز. أما وصف اليوم في أيام النحسات أي. فالمقصود أنها ما أن أتمت كلمتها وأعجبها الجو والاجتماع المطر وما فعلت كما فعل النبي، عرف وجه الكراء والخوف أنه لي يكون مطر عذاب، بل فرحت ونادت أباها اليوم الجو جميل، جو تمشي، تمشي بلغة الحجاز معناها نزهة، بلغة أهل الشام سيران. المهم حتى سمعت إسعاف طلب النجدة من الجار الذي هو أسهل يحمل ابنته ويريد أن يصعد الدور العلوي لأنه جاء السيل جارفا حتى غطى الدور الأول أي، فما يدرينا فلا نستعجل حتى إذا نزل المطر. نعم تنادينا في بيننا وقلنا عند نزول المطر صيبا نافعا أو اللهم صيبا نافعا. فإذا نزل المطر قلنا أو انقضى المطر أو أثناءه نقول مطرنا بفضل الله ورحمته، لا نشرك فنقول مطرنا بنوع كذا. فإذا بدأ ينزل المطر نعرض أبداننا المطر نقول جيد عهد بربه كما فعل النبي. نعم بعد الأذان نكمل إن شاء الله. إلا بعد باب. نعم.
قال رحمه الله: باب من تمطر في المطر حتى يتحادر على لحيته. قال حدثنا محمد بن مقاتل قال أخبرنا عبد الله بن المبارك قال أخبرنا الأوزاعي قال حدثنا إسحاق بن عبد الله بن أبي طلحة قال حدثنا إسحاق بن عبد الله بن أبي طلحة الأنصاري قال حدثني أنس بن مالك قال أصابت الناس سنة على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم، فبين رسول الله صلى الله عليه وسلم يخطب فبين رسول الله صلى الله عليه وسلم يخطب على المنبر يوم الجمعة قام أعرابي فقال: يا رسول الله، هلك المال وجاء العيال، فادعوا الله لنا أن يسقينا. قال: فرفع رسول الله صلى الله عليه وسلم يديه وما في السماء قزعة. قال: فثار سحاب أمثال الجبال، ثم لم ينزل عن منبره حتى رأيت المطر يتحادر على لحيته. قال: فمطرنا يومنا ذلك وفي الغد ومن بعد الغد والذي يليه إلى الجمعة.
نعم.
إلى الجمعة الأخرى. فقام ذلك الأعرابي أو رجل غيره فقال: يا رسول الله، تهدم البناء وغرق المال، فادعوا الله لنا. فرفع رسول الله صلى الله عليه وسلم يديه وقال: اللهم حوالينا ولا علينا. قال: فما جعل يشير بيده إلى ناحية من السماء إلا تفرجت حتى صارت المدينة في مثل الجوبة حتى سال الوادي وادي قناة شهرا. قال: فلم يجئ أحد من ناحية إلا حدث بالجود.
نعم. كرر البخاري رحمه الله هذا الحديث، وذلك لطريقته، وهي أنه يبوب على كل فائدة في الحديث باب، فبوب على ذلك بباب من تمطر في المطر حتى يتحادر على لحيته. فقوله من تمطر أي قصد أن يصيبه المطر. نعم. واستدل على ذلك رحمه الله بأنه يستحب ذلك
بأنه لما نزل المطر بعد قوله فثار سحاب ثار الجبال ثم لم ينزل عن منبري حتى رأيت المطر يتحاذر عن لحيته، أنه قصد أن ينزل المطر عليه، وأن هذه حينئذ سنة، لأنه لو أراد لهرب إلى بيت عائشة مثلا أو غير ذلك حتى لا يصيبه المطر، نزل عن المنبر وذهب إلى مكان يؤويه يكنه من المطر حيث بقى حتى تكاثر المطر وتحاذر لحيته، دل أنه هذا مقصود عنده، كما بعد ابن حجر رحمه الله. ولذلك جاء الحديث المشهور الذي تعرفونه في صحيح مسلم من طريق جعفر بن سليمان عن ثابت عن أنس قال حسر رسول الله صلى الله عليه وسلم ثوبه حتى أصابه المطر، وقال لأنه حديث عهد بربه أي بتكوين ربه له. فالسنة حينئذ أن تجعل المطر يصيبك، والأصل النساء شقائق الرجال، وهو ماء مبارك نزل من السماء وهو جديد عهد بتكوين ربه حينئذ له. وهل يلزم إذا أردت أن تعرض نفسك للمطر أن تخلع لباسك؟ يستحب، هذا كمال، النبي كان يخلع رداءه ويجعل الماء يصيب بدنه ويقول حديث عهد بربه، ولكن لو جعل المطر يصيبه من غير هذا أيضا أصاب السنة، ويدل على ذلك هذا الحديث، فالنبي على المنبر كان لابس ثيابه وعمامته ونزل المطر، فدل أنها حتى لو معك ثياب إيش تجعل المطر يصيبك. قال ابن حجر ولو شاء النبي لاختار أن يبتعد عن المطر، بل بقي ثابتا على المنبر حتى تكاثر ونزل على لحيته تحاذر على لحيته، فدل على أنه مقصود أنه تمطر وليس أصابه المطر. نعم بالاختيار، باختيار، لأنه بقي، ما قال انتظروا حتى ينتهي المطر، بقي على المنبر اللهم صل عليه. فلا حرج حينئذ على الرجل، بل السنة أن يفعل ذلك إذا نزل المطر، وهذا من سنن المطر. نعم اقرأ. أنا أريدك تفسر لي هذا. إيه موقف لا بأس، يقول كان ذلك اليوم أسودا أحسن، يصف اليوم، يصف ما يعني حدث، لكن لا يصف، لا يقصد أن اليوم كان مشؤوم فأثر، انتبه، في أيام النحسات بما حدث فيها. نعم على أن ما أدري وش هناك في منطقتكم لهم تفاصيل في هذا، مرة يقول يوم أبيض، مرة يقول أسود، مرة يقول مثل بعضها. إيه ما يأثر، هذا يقصدون بيوم أسود ما يحصل فيه، أما أنه يتشائم فيقول سيكون ذلك اليوم أسود ويسيء الظن بالله أنه سيجري فعل كذا وكذا، لا ينبغي سوء الظن بالله. لا أمامك الآية، كيف تعارض الآية في القرآن؟ أمامك الآية في أيام النحسات في يوم نحس مستمر، فلا يعارض هذا قول النبي صلى الله عليه وسلم يؤذين ابن آدم يسب الدهر، وأنا الدهر، أن هذا سب للزمان باعتبار نسبة الفعل إليه لا ما حدث فيه. كان يقول العامة كما تسمعهم الله يلعن الساعة اللي عرفتك فيها عندما يغاضب زوجته وتؤذيه، هذا غلط، لأنه يسب الدهر هنا، لعن الساعة، لكن هنا وصف اليوم باعتبار ما حدث فيه بأنه كان يوم نحس يوم أسود، وصف معنوي باعتبار ما حدث فيه لا بأنه أثر فسبه. عرفت الفرق؟ نعم. وكلام الله لا يعارض السنة، السنة لا تعارض كلام الله، لأنه كل واحد كلا القرآن والسنة نزل من الله. قال الله، قال حسان بن عطية: كان جبريل ينزل بالسنة كما ينزل بالقرآن. نعم.
باب إذا هبت الريح.
باب إذا هبت الريح، يعني أي ما يصنع من قول أو فعل عندما تهب الريح.
قال حدثنا سعيد بن أبي مريم قال أخبرنا محمد بن جعفر قال أخبرني حميد أنه سمع أنسا يقول: كانت الريح الشديدة إذا هبت عرف ذلك في وجه النبي صلى الله عليه وسلم.
نعم. هذا التبويب يدل على فضل البخاري، وأنه يتبع أحوال النبي في الحوادث وما صح في ذلك. وهذا حينما نستحضره نرى كيف غفلة كثير من الناس عباد الله. تعتريهم أحوال، يركبون السيارة، ينامون، يجامعون أزواجهم، يأكلون، يشربون، يروا مفرح، يقضوا طعامهم، يغضبون، يقرؤون القرآن، ينامون، ولا يذكرون الأذكار المناسبة التي جاءت في السنة الواردة عن رسول الحي القيوم. هذه غفلة والله. هكذا يركب سيارة، يغضب، يناقش، ما على السنة أثر عليه في حياته إلا كالعبات فقط، يعرفها في أحوال مثل درس، مثل قراءة مقال يتأثر، لكن تطبيق وعمل قليل. وهذا من قلة البركة. فمن وجد من نفسه كذلك يلجأ، يصدق اللجأ إلى الله في أوقات الدعاء المستجاب، دبر الصلاة قبل السلام في آخر الليل: يا رب اجعلني من يعمل بالسنة، أعني على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك، كما جاء في صحيح مسلم حيث معاذ: يا معاذ إني أحبك، يقول له النبي: فلا تذرن دبر كل صلاة تقول: اللهم أعني على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. فمن أعانه الله كان نطقه بالسنة عند الحوادث سجية. كم ينزل مطر وننسى نقول اللهم صيب النافع، كم يركب السيارة وننسى دعاء علي، حديث علي في دعاء ركوب السيارة، نخرج من المنزل فلا نقول دعاء، ينام فلا يقول دعاء النوم، هكذا ينام كالقط أو البهيمة، يتقلب لينام ما يقول الذكر. إذا كان بعضهم يقول: من تعلم الحديث رأى الناس كأنهم بقر. من أي جهة؟ أنهم لما ما عملوا به شابه البقر فيه، أن البقر تقلب أحوالها من غير ذكر ولا من غير قصد ولا من غير امتثال لله ولا رسوله، ما الدين والعلم أثر عليه. فهؤلاء ما يعيشون بخير، دائما تجدهم مفتلين بالغموم القلب والشؤم في الحياة وأمراض أحيانا نفسية، تصبح ما عندهم ذكر لله إلا قليل. وهذا من صفات المنافقين، فإن الرب سبحانه وتعالى قال: وإذا قاموا إلى الصلاة قاموا كسالى يراؤون الناس ولا يذكرون الله إلا قليلا. وسئل أبو عمرو بن الصلاح: كيف يكون الرجل من الذاكرين الله كثيرا من الذاكرات؟ بمثل هذا التبويب الذي قرأتموه اعملوا بالمناسبات أو بأذكار الصباح والمساء، مع المناسبات كن ذاكرا لله على وفقها، متبع للسنة الصحيحة التي جاءت في صحيح البخاري ومسلم وصح في الكتب الست وغيرها، تكن من الذاكرين لخف كثير من الذاكرات، لأنها مليئة السنة بهذا. إذا رأيت شيء يعجبك والله مبارك فيه، إذا راح أحدكم لأخي شيء فعجبه فليدعو له البركة، إذا بدأت الطعام قل بسم الله، إذا انتهيت قل الحمد لله، دخلت الخلاء إيش؟ اللهم إني أعوذ بك من الخبث والخبائث، إذا خرجت غفرانك. عما تقعد الآن 20 شهر تقول لا أذكر إني قلت اللهم إني أعوذ بك من الخبائث، ولو خرجت غفرانك يدخل ويخرج، وإذا أكلها التشالي هذه بسكوت وهذا ما سمى الله، يقول هذا أكل إيه فأكل سمى الله، وهكذا تمضي عليه السنين حتى يدخل قبره وما ذكر ربه إلا قليل. والكتب مليئة بالأذكار كما تسمعون. ولذلك كان أغنم ما يغنمه الرجل رجل صالح يذكره بمثل هذا، ومرأة صالحة تذكره بأذكار الصباح والمساء، لا تفتنه بالدنيا والتعلق بها. نسأل الله أن يحمينا وإياكم من ضلات الفتن ويصلح لنا النية والذرية. فهذا ما كان النبي يقوله إذا هبت الريح. عن أنس أو حميد أنه سمع أنس كانت الريح الشديدة إذا هبت عرف ذلك في وجه النبي صلى الله عليه وسلم. إذن هذا الحال كان يأتي النبي إذا هبت. وكان يقول كما عند أبي يعلى بإسناد صحيح عن قتادة إذا هاجت ريح شديدة قال اللهم إني أسألك من خير ما أمرت به وأعوذ بك من شر ما أمرت به. إذن هذا حديث في مسند أبي يعلى بإسناد صحيح. ماذا كان النبي يقول وماذا يفعل؟ ما يفعل جاء في البخاري، عرف في وجهه نعم ذلك من الكراهية والخوف والشفقة من عذاب الله. نعم ويقول اللهم كما جاء في طريق قتادة عن أنس في مسند أبي يعلى بسند صحيح كما قال ابن حجر اللهم إني أسألك من خير ما أمرت به وأعوذ بك من شر ما أمرت به. فالريح جند من جند الله، فقد يسلطها سبحانه فتهلك الناس والحرث والنسل وتكسر البنيان، كما قال الله في الريح اللي سلطها على أولئك المعذبين في الشرك ماذا قال؟ أما ثمود فأهلكوا بالطاغية أي صيحة صاح جبريل حتى بهم صيحة تقطعت أكبادهم في أجوافهم نسأل الله العافية. وأما ثمود وأما عاد فأهلكوا بريح صرصر عاتية عاتية سخرها عليهم سبع ليال وثمانية أيام حسومة. انظر كيف فتر القوم فيها صرعى كأنهم أعجاز نخل خاوية. وفي آية أخرى تنزع الناس فتطير بالرجل كانت من الأرض هذه الريح ثم تهوي على أم رأسه فيقتلع رأسه ضرب عنق من غير السيف فيصبح كعجز نخل ليس له رأس. فهل ترى لهم من باقية؟ فكان النبي يشفق لا يكون هذا من جند الله وعذاب سلط علينا، فكان يرى في وجهه ثم يشأل ربه قائلا كما يستحي اللهم إني أسألك من خير ما أمرت به وأعوذ بك من شر ما أمرت به. نعم طيب اقرأ.
قال رحمه الله باب قول النبي صلى الله عليه وسلم نصرت بالصبا بالصبا.
حسبك نجيب على الأسئلة. يسأل السائل